موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شروطه وضوابطه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا يطلق عليه هذا العنوان، وأحيانا يطلق عليه الحسبة، فيقال للآمر والناهي المحتسب، محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هو قطب الدين الأعظم، ابتعث الله له النبيين أجمعين. لو أهمل هذا الأمر لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد اندرس علمه وعمله، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق سبحانه وتعالى، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. أما الآيات الواردة في هذا الموضوع فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر يقتضي الوجوب، والفلاح منوط به. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأولئك من الصالحين. فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان، حتى ضم إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الشنقيطي في أضواء البيان من هذه الآية بيقرر قاعدة بيقول فيها إيه؟ بيقول: ترك الفعل فعل يؤخذ على الإنسان. ترك الفعل يبقى اسمه فعل؟ آه. بدليل إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لم ينه بعضهم بعضا، ثم قال: لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عدم فعلهم فعل. يترتب على هذه القاعدة فروع. لو معك طعام وإنسان جائع سيموت من الجوع ولم تعطيه الطعام، دمه في رقبتك وتسمى أنت قاتل له لأنك لم تقدم له الطعام. لو إنسان يغرق في البحر وأنت متعلم للسباحة وتستطيع إنقاذه فلم تنقذه، أنت آثم أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. طيب لا يظلمه دي عرفناها، لا يقع منه ظلم عليه. طيب لا يسلمه يعني إيه؟ يعني لا يخذله في موطن يحتاج مساعدة. لا يسلمه بمعنى أنه لا يقف متفرجا وهو يؤذى. فعدم الفعل هذا فعل يؤخذ عليه المسلم. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلم تكن لهم هذه الخيرية حتى قاموا بالأمر والنهي والإيمان. هذا الأمر بالمعروف هو سبب النجاة لمن أمر بالمعروف، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهو سبب النجاة. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إقامة الصلاة ومع إيتاء الزكاة. أما الآثار والأخبار الواردة في ذلك، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير تأويلها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ومعنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الاهتداء يقتضي أن تصلح نفسك وأن تدعو غيرك، فإذا أنت قمت بذلك فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل. أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. ما الذي يمنعك أن تقول؟ وما الذي تخاف؟ تقول: أخاف شيئين، الرزق والعمر، أقول ضمينهما الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني إيه؟ يعني يطلبك رزقك كما يطلبك أجلك. لا يمنعن أحدكم أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل، فلا تخف أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قاصرا على الدرس والخطبة، إنك تستطيع أن تفعله وأنت في الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: غض البصر وكف الأذى وبذل السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني عملوا قرعة، بناء على القرعة صار بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. نحن جميعا في سفينة الحياة، لا تغرقوا إلا بالكل ولا تنجوا إلا بالكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول بلال ابن سعد: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت العامة. لما تقولوا في بلد بتطبق الشريعة ولا تجد مظاهر الفساد في الشارع ولا في المتاجر ولا في ولا في الحياة العامة، يقول لك اصل هم في البيوت بيعملوا اسخى من اللي احنا بنعمله. ربما يقول هذا، تقول له بما قال بلال بن سعد: ان المعصيه اذا اخفيت لم تضر الا ايه؟ صاحبها، واذا اعلنت ضرت الناس كلها. فلما تبقى المعصيه مخفيه ولا تبقى معلنه؟ مخفيه. نعم. ما هي شروط المحتسب الآمر الناهي؟ أن يكون مسلما قادرا على فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في أحد الرعية، وإن لم يكونوا مأذونين منين؟ من السلطان أو من الحاكم أو من الرئيس، وإن لم يكونوا مأذونين. حتى ولو كان صبيا مميزا له أن يأمر وينهى وينصح، وإن لم يكن مكلفا. إذا فعل ذلك نال به ثوابا ولم يكن لأحد منعه، من حيث أنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة وهو من أهلها، إذا صحت صلاته وإمامته يصح تصح نصيحته. إذا كان عمرو بن سلمة أما قومه وهو عند 7 سنوات ولم يبلغ سن التكليف، فإذا ما نصح أحد تقول له لا ما تنصحش، وهو من أهلها كسائر الصلوات وإمامة الصلاة وسائر القربات. وليس حكم الأمر والنهي هو حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف، أن يكون مسلما قادرا وأن يكون مؤمنا، لأن هذا فيه نصرة للدين، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين؟ سؤال: هل تشترط العدالة في الآمر والنهي؟ هل تشترط فيه العدالة؟ اعتبرها قوم، هذا الشرط اعتبره قوم من أهل العلم، بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حديث المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما تقرض شفاههم، فسأل جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم دعاة الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون. هذا من حيث النصوص، كتاب والسنة. أما من حيث القياس فإن هداية الغير فرع للاهتداء، يعني تكون مهتدي عشان تهدي غيرك، وتقويم الغير فرع للاستقامة، والإصلاح زكاة نصاب الصلاح، الإصلاح زكاة نصاب الصلاح. أما يبلغ عندك نصاب الصلاح تبقى هي تصلح غيرك يعني. وإنما الحق أنه يجوز للفاسق أن يحتسب وينصح غيره، فهل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما من المعاصي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. إذا أردت معصوم مش هتلاقي حد يأمر بالمعروف. فهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار مع جيش المسلمين ويحتسب على الكفار بمنعهم من الكفر؟ إن قالوا لا خرقوا الإجماع، إذ أن جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر ولم يمنعوا من الغزو، وغزو الكفار هو قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي أن يشتغل الداعي إلى الله بالأهم فالمهم، فالاشتغال بالمهم دون الأهم تنفر منه الطباع، ولا يدخل في هذا أنك تدعو إلى السنن مع الواجبات، فليس بين ذلك تعارض، ليس بين دعوتك للسنن مع الواجبات تعارض، إنما نحن في شأن آخر، ألا وهو من يتحرج عن تناول طعام مغصوب، من يتحرج من تناول طعام مغصوب وهو يأكل الربا،
أيهما أولى أن يمتنع؟ الربا أولا. من يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور أيهم أشد؟ شهادة الزور. فإن شهادة الزور أفحش وأشد من فعل الغيبة. هل يشترط للداعي إلى الله والآمر بالمعروف أن يكون مأذونا له من جهة السلطان والحاكم والرئيس؟ هذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات التي ذكرناها والأحاديث والأخبار سالفة الذكر تدل على أنه من رأى منكرا لابد أن يغيره بالمراتب الثلاثة المعروفة. فإن سكت عصى، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم ليس له أصل. وهناك حادثة وقصة حدثت من الخليفة العباسي المأمون في ثنايا القصة، تعلم أنت الأدلة على أنه لا يشترط إذن الإمام. بلغ المأمون الخليفة أن رجلا محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير أمر منه، فقال علي بهذا الرجل ائتوني به. فلما صار بين يديه قال له المأمون بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرك بذلك، لما تأمر بالمعروف؟ لما تنهى عن المنكر وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر إلينا حينما قال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ظن الخليفة أن الأمر ده منوط بالخليفة بس، ومن يأمره الخليفة بدليل إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض. فقال له الرجل وكان حصيفا، قال له صدقت يا أمير المؤمنين، أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكين غير أننا أعوانك في هذا الأمر، ولا ينكر ذلك إن احنا أعوانك يعني إلا من جهل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا قال مكناهم ولا قال سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا كتاب الله تعالى وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن انقضت لهما شكرت لمن أعانك عليهما، وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك منهما، فإن الذي إليه أمرك وإليه عزك قد اشترط في كتابه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فقل ما شئت. أنا قلت اللي عندي وقل أنت بقى اللي عندك. فأعجب المأمون بكلامه وسر به وقال له مثلك يجوز أن يأمر وأن ينهى، احنا كلفناك روح اعمل كده. استدل له من الكتاب والسنة على أنه لا يشترط إذن الخليفة والسلطان والإمام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل، اللي هم أسرى الحرب من الكفار. كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني أنتم بتجاهدوا أعداءكم وبتبذلوا من أنفسكم وأموالكم عشان تنقذوهم من النار عشان يدخلوا الجنة. فيه هناك أفضل من كده على البشرية؟ بيبذلوا من أموالهم وأنفسهم كي ينقذوا الناس من النار ويدخلوهم الجنة. تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم كي يدخلوا في الإسلام. الإسلام هو الطريق الوحيد إلى الجنة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم للناس وأعظمهم إحسانا للناس، لأنهم كملوا كل خير وكل نفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة ومن جهة القدر. فهذه الأمة منوطة بالأمر بالمعروف كل المعروف، ونهت عن المنكر كل المنكر لكل أفراد الناس، ولم يتسنى هذا الأمر للأمم السابقة، لأنهم لم يأمروا بالمعروف كل المعروف ولم ينهوا عن المنكر كل المنكر. لماذا؟ تعرف لماذا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات فلم يأمروا بكل معروف، لأن هناك طيبات كانت محرمة عليهم. ولم يأمروا كل الناس بدليل ايه؟ بدليل كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. هذه الأمة جهادها جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع إذا جاءها غاصب ومعتدي، وجهاد طلب بيفتح البلدان ويفتح معها قلوب العباد للإسلام. هذا الأمر لم يتسنى لأمة قبلها. لماذا؟ كان كل جهاد الماضين جهاد دفع بس، ما كانش جهاد طلب وفتح للبلاد. بدليل ايه؟ بدليل بني إسرائيل قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كان جهادهم جهاد ايه؟ دفع وفقط. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم يأمرون بالمعروف كل المعروف وينهون عن المنكر كل المنكر، فكان إجماعهم ايه؟ كان إجماعهم حجة. فلو أنهم اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال لم يكونوا متصفين بهذا الأمر، ولم يكن إجماعهم حجة. وهو واجب على كل إنسان بحسب طاقته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف لابد وأن يكون بالمعروف، فلا بد أن تكون المصلحة راجحة، لا بد أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة.
إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب. والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، فحيث كانت مفسدة الأمر والمصلحة، إذا كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من المصلحة لم يكن هذا مما أمر الله به. من هم الآمرون بالمعروف؟ من الناس من يريد أن يأمر وينهى، إما بلسانه وإما بيده مطلقا، من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع نفسه للأمر والنهي بينما هو يدعو لبدعة ويدعو لهوى. فاعتبار مقادير المصالح والمفاسد يكون بميزان الشريعة، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله. بمعنى لو أمر بمعروف ترتب على هذا الأمر مفسدة أعظم من المعروف الذي يأمر به، فهذا نوع صد عن سبيل الله. وسعي في زوال طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزوال لفعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، من أمثلة ترتب فساد أكبر على الأمر بالمعروف نهي التتار عن شرب الخمر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يمشي مع تلاميذه، فالتلاميذ رأوا التتار يشربون الخمر فأرادوا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرادوا أن ينهوا التتار عن شرب الخمر ويقولهم ده حرام اتقوا الله. فقال لهم شيخ الإسلام اتركوهم يشربون الخمر، إنهم إن أفاقوا من الخمر سفكوا الدم الحرام. يبقى اللي هم فيه أرحم من أنهم يفيقون من الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. المنافقون أشد فسادا من الكفار الظاهر كفرهم، والله تعالى قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا كان العدو الظاهر الكافر بنقاتله، فما بالك بمن هو فساده أشد، فهم ينخرون كما ينخر السوس في الخشب لإفساده، وهم أشد خطر، ومع ذلك هم محسوبين على المسلمين. لما قيل له صلى الله عليه وسلم نقتل فلان المنافق، قال لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هم في الظهر إيه؟ أصحابه، ولو قتل منهم لكان في الظهر يقتل أصحابه، المفسدة المترتبة على ذلك أشد. كذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة. كان عاوز النبي عليه الصلاة والسلام ينقض البيت الحرام الكعبة، يعيد بناءها من جديد على حسب قواعد إبراهيم، ولألصقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الايه الناس. ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم؟ الدعاية، دعاية الكفار، محمد ده بيهدم البيت، ده شرف العرب كله في البيت الحرام، محمد بيهدم الكعبة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهو في مكة، حتى لما ذهب إلى المدينة وعاد لفتح مكة لم يفعل ذلك، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الغرض من وراء نقض البيت وبناؤه؟ الغرض أن المشركين وقريش في الجاهلية أعادت بناء البيت فقصرت بهم النفقة، يعني جابوا خشب من سفينة من البحر، بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، خدت بالك، على ميناء جدة، وجابوا الخشب بتاع السفينة وعملوا عروق وبدأوا يعملوا سقف ويجيبوا حجارة من جبل جياد ويعملوا الحجارة، وبعدين جم بنوا البيت، لقوا النفقة اللي بينفقوها وهم اشترطوا على أن ينفقوا على الكعبة من المال الحلال، قالوا لا ما يخشش فيه غصب، ما يخشش فيه مال خمر، ما يخشش فيه سرقة، ما يخشش. شوف الفطرة، حتى في الجاهلية قالوا البيت الحرام ده ما يخش فيه مال حرام، واختصروا على المال الحلال. فقصرت النفقة عن إقامة البيت الحرام على قواعد إبراهيم، ففي ضلع نقص 3 متر اللي بيسموه النهاردة الايه حجر إسماعيل، اللي هو ممنوع الطواف بداخله، تجد ده ساتر حديدي وساتر حديدي، عاوز تخش تصلي ركعتين تصلي ركعتين وتطلع تاني، بس ممنوع الطواف داخله. ليه؟ قال لك المنطقة ديت حكمها حكم داخل الكعبة، والطواف حول الكعبة وليس داخل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن، ولم يفعل، أراد أن إيه؟ أراد أن يعيد بناء البيت على حسب القواعد إبراهيم ويدخل الثلاثة متر دولت داخل الكعبة، لم يفعل. ليه؟ مع أن أمره مشروع، المفسدة المترتبة على هذا ستكون أرجح من الإيه؟ من المصلحة. السيدة عائشة قالت هذا الحديث لعبد الله بن الزبير ابن اختها اسماء لما صار واليا على الحجاز، في حين بني أمية كانوا خلفاء على الشام، فلما تمكن من الحجاز، مكة والمدينة وارض الحجاز كلها، كان هو الخليفة هنا خليفة وكان هناك خليفة، فعمل ايه عبد الله بن الزبير؟ اعاد بناء البيت من جديد كما رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث سمعه من عائشة، خلاص هو السلطان وهو الخليفة، ما حدش هيخلفه ولا حد هيدفعه ومش هتبقى فيه فتنة. لما قتل عبد الله بن الزبير على ايد الحجاج بن يوسف الثقفي ودخلت بلاد الحجاز ضمن ملك بني أمية، عبد الملك بن مروان ايه؟ قال احنا لسنا في لعب ابن الزبير بشيء، هدم الكعبة واعادها كما كانت كالكعبة التي بنتها قريش. ليه؟ اصل الحاكم الجديد بينقض الحاكم القديم، ومش على باله النبي قال ايه وما قالش ايه، هو بس الحاكم مكان حاكم، وهو يعني عشان خطر ده الحاكم مولي، خدت بالك، نقض كل يعني. الله. طب جم بعد كده بنو العباس بعد بنو اميه، الخليفة المنصور راح يستفتي الإمام مالك، هو العالم في ذلك الزمان. يا إمام، عبد الملك بن مروان هد الكعبة اللي بناها عبد الله بن الزبير، وبنى كعبة جديدة كالتي بنت قريش في الجاهلية، أفلا نبني كعبة كالتي بناها عبد الله بن الزبير؟ الطلب معقول، الطلب مقبول، خدت بالك؟ الطلب بتاع بني العباس بيوافقوا حديث الرسول، صح ولا لا؟ بيوافقوا، بس الإمام مالك منع، قال لهم لا. قال لهم لا ليه؟ قال لهم أخشى أن تكون الكعبة دي لعبة الملوك، كل ملك يجي بكعبة شكل، لا سيبها على كده، وأنا لا أفتي بهدم الكعبة ولا بناء الكعبة. لأن الإمام مالك مذهبه مشهور بسد الذرائع، فمنع من الزريعة التي تجعل لكل ملك وكل خليفة يجي، كل خليفة يعمل له كعبة غير الكعبة، الخليفة اللي بعده يعمل له كعبة غير الكعبة، يبقى كل خليفة معاه ايه؟ معاه كعبة. فمنعهم الإمام مالك من إعادة بناء الكعبة من جديد، وقال أخشى أن تكون الكعبة هي لعبة الخلفاء، كلما جاء خليفة جاء بكعبة. كل هذا مراعاة لماذا؟ مراعاة للمصالح. كل هذا مراعاة لإيه؟ للمصالح، ودرء للإيه؟ ودرء للمفاسد. هكذا يكون نظر الداعية كنظر الإمام مالك يعني رحمه الله. شروط الأمر والنهي: العلم والفقه. العلم بالمعروف والمنكر، والعلم بحال المأمور، والعلم بحال المنهي. العلم بحاله يعني ايه؟ يعني تيجي الواحد كده تقول له انت لابس خاتم ذهب، حرام عليه، افرض قال لك انا نصراني، يبقى انت تعرف الاول هو ايه، هو وضعه ايه، خدتلك؟ العلم بالمعروف والمنكر، والنهي بحال، والعلم بحال المأمور وحال المنهي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. هو الكلام ده بيقوله في العبادة، كذلك في الدعوة، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. العلم والفقه أولا، والرفق ثانيا. خلي بالك أخوانا، الدعوة مش زي الجهاد، الجهاد مطلوب في شدة، صح ولا لا؟ الدعوة ليست كذلك، خدت بالك؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنت ما تدخلش يعني شدة الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم يكون بإيه؟ بحكمة. الجهاد جهاد، والدعوة دعوة، والنصح نصح، لازم يكون النصح بإيه؟ برفق، عشان يجيب الثمرة بتاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. الحديث رواه مسلم. العلم والفقه قبله، والرفق معه، والحلم والصبر بعده. فلا بد للداعي أن يحصل له نوع من الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان عليه السلام: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالعلم قبل الأمر، والرفق معه، والصبر بعده. التوحيد والوعد والوعيد من أول ما نزل من القرآن. بمعنى إيه؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة التوحيد أولا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تقولش بقى أنا مجمع بجمع وبس، خدت بالك؟ قبوري ماشي، صوفي ماشي، مبتدع ماشي، علماني ماشي، بهائي ماشي، مش عارف ايه ماشي، رياضي ماشي، صحي كمان. لا، مش مجمع. التوحيد اولا، لان الدعوة دعوة يا اخوانا، والدولة دولة، يحتمل في الدولة ما لا يحتمل في الايه؟ في الدعوة. خدت بالك؟ الدولة يحتمل ان يكون فيها يهود ونصارى واهل ذمة، صح ولا لا؟ وفي الواقع بيقول كمان في علمانيين، بس بيقول لك انا مسلم وشهادة ان لا اله الا الله، وعنده خلط في شوية المفاهيم محتاج يتراجع فيهم. خدت بالك؟ الدولة تحتمل وجود يهود ونصارى وعلمان وكذا، خدت بالك؟ لكن الدولة ما تحتملش وجود بهائي، لان البهائي ده بيقول فيه نبي بعد النبي الاسلام، ويعتبر ردة والعياذ بالله. يعني قبول اليهود والنصران في الدولة لا يحتمل معه وجود بهائي، ولا الدولة ولا الدعوة تقبل وجود بهائي، صح ولا لا؟ لأن إقرار البهائي على بهائيته مصيبة. فيجب أن نفرق ما بين الدعوة والدولة، يحتمل في الدولة ما لا يحتمل في الإيه؟ في الدعوة. الدعوة نص وخط واضح زي الشمس، ودعوة بتجمع توحيد ونفي بدعة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا الترتيب ليس اجتهاديا، البدء بالتوحيد والوعد والوعيد ليس مجرد اجتهاد من الدعاء، بل ورد فيه نصوص. روى البخاري عن يوسف ابن ماهك أن رجلا من أهل العراق أتى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك كي أؤلف المصحف عليه. بيطلب إيه؟ بيقول لها: يا أم المؤمنين، وريني مصحفك عشان أرتب مصحفي على المصحف بتاعك، ترتيب صور يعني. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ لقد نزل أول ما نزل آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ثم جاء بعد ذلك الحلال والحرام. الأول إيه؟ العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار، العقيدة أولا والتوحيد أولا، ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل وأنا جارية حديثة السن ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا زوجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عاوزة تقول إيه؟ عاوزة تقول أول ما نزل آيات من القرآن المكي مقاطعه قصيرة وشديد الوقع، ومثلت لذلك بإيه؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. آيات قصيرة شديدة الوقع، بتهز القلوب، بتزرع العقيدة والتوحيد والوعد والوعيد. بعد كده آيات الأحكام في الصور المطولة نزلت بعد كده في المدينة وهي زوجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السيدة عائشة وضعت لنا إيه؟ منهج الدعوة إلى الله. استقراء منين؟ استقراء من القرآن. خلي بالك إن السيدة عائشة كانت من أبلغ الناس، من أبلغ الناس سيدة عائشة، وأبوها كذلك. ابن أخوها عروة بيقول لسيدة عائشة إيه؟ والله أنا عجبت من أمرك، نظرت في علمك بالفقه وقلت لما لا زوجة رسول الله، إزاي ما كنتش فقيها يعني، عجبت من فقهك ونظرت في أمرك، ابن اختها عروة، وقلت لما لا وهي زوجة رسول الله، وعجبت من علمك بالتاريخ، بتاريخ العرب وأيام العرب، عجبت من ذلك، وقلت لما لا، ده هي ابنة أبي بكر، وأبو بكر من أعلم الناس بتاريخ العرب وأيام العرب، يبقى عرفت الكلام ده منين؟ من أبيها، وعرفت الفقه من مين؟ من زوجها. ولكنني الذي أعجب له يا أم المؤمنين علمك بالطب، أنت جبت علم الطب ده منين؟ قالت له يا ابن أخي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض، وكان يأتيه أطباء العرب فيصفون له الدواء، وكنت أنا الذي أعطيه الدواء فتعلمت الطب. معاوية بيسأل واحد من الصحابة بيقول له من أبلغ الناس مما ترى الآن؟ قال له أمير المؤمنين أنت يعني؟ قال له لا والله عزمت عليك أن تقول من. قال عائشة. قال نعم هي عائشة. يا فاستقراء عائشة استقراء فقه صح، عرفت ان البداية بالتوحيد والوعد والوعيد والعقيدة، بعد كده الحلال والحرام. الأمر والنهي في كل شيء، كل بشر على وجه الأرض لابد له من أمر ونهي، كل بشر على وجه الأرض لابد له من أمر ونهي، ولابد أن يؤمر وينهى، يا هو يؤمر وينهى يا يؤمر وينهى، حتى لو كان وحده وجب عليه أن يأمر نفسه وينهاها. لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء، النفس بتأمره بالسوء، هو ينهى عن السوء ويأمرها بالمعروف. وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن نهي. ما هي عدة الداعي إلى الله؟ عدة الداعي العلم والفهم الدقيق والإيمان العميق. عدة الداعي العلم والفهم الدقيق والإيمان العميق. فإيمان الداعي العميق ثابت لا يتزعزع مهما صادفته محنة أو شدة، ومهما كانت حاله من ضعف وقلة، ومهما كان حال الكفرة من قوة ومنعة، حتى لو بقي الداعي في الأرض وحده لكان على ثقة ويقين بأنه هو على الحق. وهكذا كان إيمان الصحابة رضي الله عنهم في جميع أحوالهم، يوم كانوا محاصرين بمكة يعذبهم الكفار، ويوم هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة، ويوم هاجروا إلى المدينة، ويوم انتصروا في بدر وانكسروا في أحد وحوصروا في الخندق، إيمانهم واحد لا يتزعزع ولا يضعف. إيمان الداعي إلى الله انصراف الناس عنه وعدم استجابتهم له، فقد لبس نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن له إلا القليل. مثل هذا الإيمان العميق ضروري لكل مسلم، وهو للداعي إلى الله أشد ضرورة. وهذا في الوقت الحاضر الذي ضعفت فيه كلمة الإسلام، وصارت للكفر دول كبار تحميهم، وزاد من هذه المحنة وجود أدعياء للإسلام وعلماء سوء باعوا دينهم بدنياهم. وليستحضر المسلم في ذهنه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا عن الدجال، المسيح الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل في بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو من خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال لأصحابه من اليهود: أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ قالوا: لا، لا نشك في الأمر. فيقتله ثم يحييه. هذه الخارقة فتنة للناس، الله عز وجل جعل له هذه فتنة للناس واختبار. فيقتله ثم يحييه. فيقول هذا الشاب الذي قام قتل ثم قام: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني الآن، أنت المسيح الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي أنت عملته ده النبي حدثنا به، يبقى أنت بفعلك ده بتصدق رسول الله فيما قال، أنا ازددت فيك بصيرة. الشاهد إيه؟ الشاهد أن كثرة أتباع المسيح الدجال لم تضعف عزيمة الشاب الذي خرج إليه، قلته وكثرة أعدائه لم توهنه، خارقة العادة والإماتة والإحياء ما زادته فيه إلا بصيرة لم توهنه ولم تضعفه. فقال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه. فالمسلم الذي يخرج له لم يشك قط أنه الدجال الكذاب، ولم تؤثر في ذلك المسلم خوارقه ولا كثرة أتباعه، ولا يصير الحق باطلا بكون المؤمن رجلا واحدا، ولا يصير الحق باطلا بكون المؤمن رجلا واحدا أعزل. ولهذا لما قتل الدجال ذلك المسلم ازداد يقينا بأنه هو على الحق وأن الدجال على الباطل. وأن خوارقه هذه تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة فقهية بتمنع كثير من الناس من أن ينصحوا ويأمروا، بيقولوا إيه بقى في القاعدة ديت؟ لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجتمع عليه. هذه القاعدة فهمت خطأ. القاعدة ملخصها
بقول لك لا إنكار في مسائل الاختلاف، الحاجة المختلف فيها ما تنكرش عليا فيها. نقول هذا الأمر ليس على إطلاقه، ليس على إيه؟ على إطلاق. إذا كان المختلف فيه ده، إذا كان المختلف فيه كلا الطرفين معاه اجتهاد ورأي، ممكن لا ينكر على أمر مبني على اجتهاد ورأي مش على نص صريح. لكن إذا كان هناك اختلاف وهناك نص مقابل رأي، الأمر يختلف. نص مقابل رأي ومختلف فيه، آه نعم مختلف فيه، وفي رأي أئمة وفي رأي أئمة مخالفين في الموضوع، ومع ذلك الإنكار يرد، آه يرد. زي إيه؟ أنت وجدت شاب معاه كلب، قلت له الكلب ده هينجسك، ولو طل ثيابك بلعابه هتغسل الثياب 7 مرات أولهن بالتراب. يقول لك لا أصل أنا ملكي. أنت ما انتش عارف الإمام مالك قال الكلب مش نجس؟ أنت بتنكر عليا في مسألة اختلفها العلماء، الإمام مالك قال مش نجس، الأئمة الثلاثة قالوا نجس. تقول له طيب الأئمة الثلاثة اللي قالوا نجس دليلهم إيه؟ دليلهم حديث رواه البخاري ومسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب. هذا النص لم يقابله نص مثله عشان تبقى مسألة خلاف ما يسوقش فيها الإنكار. وإلا أنت لو تتبعت سقطات العلماء ومرجوحات العلماء، من تجمعت في سقطات العلماء هيكون شر الناس. طب العالم خالف في مسألة واثنين وثلاثة، لما أنت تخالف في 20 مسألة و50 مسألة يبقى شكلك إيه؟ من أصبح مجمعا لسقطات العلماء كان شر الناس. ليه؟ هو اللي خالف في مسألة 2 3 4 انت هتخالف في كله، يبقى انت شكلك ايه في النهاية؟ لما تنكر على واحد بيسمع معازف وغناء تقول له حرام، يقول لك لا ابن حزم قال حلال. تقول له في صحيح البخاري حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، نص على تحريم المعازف، لو ابن حزم قال حلال تتبع مين؟ تقول لك لا ما تنكرش علي أحسن ابن حزم قال. لا أنكر عليك لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم. فقاعدة ما تنكرش على الأمور المختلف فيها ليست على إيه؟ ليست على إطلاقها. يعني عبد الله بن عباس جلس ما بين صحابيين كانوا بيتناقشوا في أيهم أفضل، الحج المفرد ولا الحج القارن، فقال لهم المتمتع أفضل. فده قال أبو بكر قال، والتاني قال عمر قال، القارن قال أبو بكر والتاني المفرد قال سيدنا عمر. فقال لهم المتمتع أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وعزم أن يفعله في المستقبل. فعادوا يقولون قال أبو بكر قال عمر. قال لهم إيه سيدنا عبد الله بن عباس؟ تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ طب ينفع بقى أقول لك قال رسول الله تقول كل قال الإمام مالك قال ابن حزم؟ أين مالك ابن حزم من أبو بكر وعمر؟ واحد بيسأل الإمام الشافعي عن مسألة في الفقه فأجاب بحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا جوابا على المسألة، فالرجل بيقول الإمام الشافعي وتقول به؟ الإمام الشافعي استغرب، أتقول به؟ قال له أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيتني أشد حال واسطي زنارا؟ ده شيء كان بيتميزوا به أهل الكتاب ساعتها. أتراني أشد حول وسط زنارا؟ أتراني خارج من الكنيسة؟ نعم أقول به. واستغرب هذا السؤال. أبعد قول رسول الله شيء صلى الله عليه وسلم؟ نماذج من وعظ العلماء للخلفاء. هنبدأ بمين؟ بهلول. بهلول المجنون. بهلول المجنون بينصح مين؟ بينصح هارون الرشيد. عن عبد الله بن مهران قال: حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما، ثم ضرب بالرحيل فخرج الناس ليشاهدوا الخليفة هارون الرشيد رايح لرحلة حج، فأقام في الكوفة أيام ثم شد الرحيل والناس هيودعوه فخرج بهلول المجنون في من خرج والصبيان يؤذونه ويلقون عليه حجارة. راجل مجنون بس هيطلع منه وعظ ما يطلعش من عالم معاصر. إذ أقبلت هوادج هارون الرشيد فكف الصبيان عن الولوع بهارون ببهلول. فلما جاء هارون الرشيد نادى بهلول بأعلى صوته: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. فكشف هارون السجافة بيده عن وجهه ونادى: لبيك يا بهلول. فقال: يا أمير المؤمنين، حدثنا أيمن ابن نائل عن قدامة ابن عبد الله العامري، يعني بيذكر الحديث بإسناده، عن قدامة ابن عبد الله العامري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من عرفة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. هارون راح يحج، فبهلول بيقول له إن عبد الله بن العامري بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وهو منصرف من عرفة على ناقة له لا ضرب ولا طرد، يعني الناس لا بينضربهم قدامه ولا بينطردوا ارجع ورا ارجع ورا عشان النبي معدي، يعني خلي بالك، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ارجع ورا ارجع ورا. وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير من تكبرك. ما تبقاش متكبر في السفرية دي، دي سفرية فيها ايه؟ التواضع لله. فبكى هارون الرشيد حتى سقطت دموعه على الأرض وقال: يا بهلول زدنا رحمك الله. قال: نعم يا أمير المؤمنين. رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله، كتب في ديوان الله مع الأبرار. قال: أحسنت يا بهلول. ودفع له جائزة صرة فيها دنانير. فقال: يا أمير المؤمنين، أردد الجائزة إلى من أخذتها منه، لا حاجة لي فيها، يعني الفلوس ديت من بيت المال رجعها لبيت المال تاني. قال: يا بهلول، لو كان عليك دين قضيناه. فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء أهل الكوفة، أهل العلم بالكوفة متوافرون، اجتمعت آراؤهم أنه لا يجوز قضاء الدين بدين. الفلوس دي بتاعت ايه؟ بيت المال، فهي دين عليك، لا يجوز ان انا اخذ ديني بدين، رجع الفلوس تاني لبيت المال. علماء الكوفة اجتمعت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يجوز. فقال له: يا بهلول، نجري عليك ما يقيتك وما يقيمك، يعني نديك شهرية تصرف منها. فرفع بهلول رأسه إلى السماء وقال: يا أمير المؤمنين، أنا وأنت من عيال الله، يعني عاله على الله، فمحال أن يذكرك الله وينساني. فمر هارون ومشى. أبو حازم وسليمان بن عبد الملك. أبو حازم سلمة ابن دينار الأعرج. أبو حازم سلمة ابن دينار الأعرج. سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي اللي هو استخلف من بعد منه عمر بن عبد العزيز. دخل سليمان المدينة فأقام بها ثلاثا فقال: ما هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقيل له: هاهنا رجل يقال له أبو حازم. فبعث إليه فجاء فقال سليمان: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ فقال له: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني، كل الناس الوجهاء والأعيان في المدينة جم قبلوني ما عدا أنت. فقال له: يا أمير المؤمنين، ما جرى بيني وبينك معرفة سابقة حتى آتيك عليها؟ فقال له: صدق الشيخ. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. قال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه خائفا محزونا. فبكى سليمان وقال: يا ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: يا أبا حازم، وأن أصيب ذلك؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم، ما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد مقل. قال: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه، يعني من أمر الخلافة؟ قال: اعفني من هذا أمير المؤمنين. بيقول له: اعفني ليه؟ قال: انت هتسمع كلام يسوءك، يعني اعفني من هذا. فقال سليمان: نصيحة تلقيها الينا. فقال ابو حازم: ان ناسا، يعني اجداد سليمان بقى اجداده، ان ناسا اخذوا هذا الامر عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا اجماع من رأيهم، سفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. يعني هم في التراب دات في المقابر ما نعرفش قال لهم ايه وهم قالوا ايه. فقال بعض الجلساء: بئس ما قلت يا شيخ، انت بتواجه الخليفة بالكلام ده؟ فقال له ابو حازم: كذبت، ان الله تعالى اخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان: يا ابا حازم، اصبح تصيب منا ونصيب منك. قال: اعوذ بالله من ذلك. قال: ولما؟ قال: اني اخاف ان اركن اليكم شيئا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات. قال: أشر علي يا أبا حازم. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك، اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم، ادعو لنا بخير. قال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. قال سليمان: يا غلام، هات 100 دينار. ثم قال: خذ هذا يا أبا حازم. قال: لا حاجة لي به، لي ولغير في هذا المال إسوة، هذا المال حظ المسلمين كلهم، فإن كنت واسيت بيننا سآخذ، وإن لم تفعل فلا حاجة لي فيه. فإن واسيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيه، إني أخاف أن يكون هذا ثمنا لموعظتي لك. فأعجب به سليمان. الأوزاعي وأبو جعفر المنصور. قال الأوزاعي: بعث إلي المنصور الخليفة العباسي وأنا بالساحل، فأتيته، فلما وصلت إليه وسلمت عليه استجلسني ثم قال: ما الذي أبطأ بك؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد أن آخذ عنكم وأقتبس منكم. قال: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع مني شيئا ثم لا تعمل به. فصاح بي الربيع، الربيع ده كان الحاجب بتاعه اليوران يعني، فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف، ازاي يسمع الكلام ده يتقال للخليفة؟ فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة وليس مجلس عقوبة. فطابت نفسي فانبسطت في الكلام. فقلت: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية ابن بشر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين، أنت كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك، أنت كنت قبل الخلافة مشغول بنفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم، أحمرهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام ليس منهم أحد إلا وله شكية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه؟ انت كنت في نفسك كنت مسؤول عن نفسك، النهاردة انت مسؤول عن 85 مليون، هتتسأل عنهم ازاي؟ يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه وقال للأعرابي اقتص مني، فقال له الأعرابي قد أحللتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذلك هو لا يبقى لك. يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ابن عباس، وهم عباسيين جدهم مين؟ عبد الله بن عباس. جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ابن عباس هذه الآية: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن. يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو عثرت بغلة على شاطئ العراق لخشيت أن أسأل عنها، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك. سيدنا عمر هيتسأل عن بغلة عثرت في العراق، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك مش في العراق. يا أمير المؤمنين، أنت قد بليت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما في المدينة فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه قد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من وال يلي شيئا من أمور المسلمين إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فيقف على جسر فينتفض به ذلك الجسر، ثم يعاد إلى الحساب، فإن كان محسنا نجا، وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى في جهنم 70 خريفا. فقال له عمر: ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال: سمعته عن أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما. فقال عمر: علي بأبي ذر وسلمان. فسألهما: أسمعتما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالا: سمعناه. فقال عمر: وعمراه من يتولاها بما فيها، من يأخذ مني الخلافة دي. النهاردة مكان رئيس الجمهورية شاغر، عاوزين واحد يترشح لرئيس الجمهورية، ألوفات مترشحين عاوزين يقعد على الكرسي، لما لقوه خالي. كل واحد وقف قدام المراية ولقى نفسه حلو كده وجميل، قال: والله انت تنفع يا ولد تبقى رئيس جمهورية، هرشح نفسي. كل واحد نرضى والله، هتلاقي كل المهن مرشحة نفسها، خدت بالك؟ وكل الأطياف وكل 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 وكل، والله أنا بصادف حاجات الناس مرشحين نفسهم، يعني أنا بستغرب إزاي. ويقول لك: أنا عندي مشروع في السياسة، وعندي مشروع في الاقتصاد، وعندي مشروع في الزراعة، وبخش على النت بجيب المشاريع ديت، وخلاص هو هيبقى رئيس جمهورية. قال عمر بن الخطاب: من يتولاها بما فيها، من ياخد مني الخلافة دي. فقال أبو ذر: من سلت الله أنفه وألسك خده بالأرض فأخذ المنديل المنصور فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب. حتى أنه أبكاني. الأوزاعي بيقول بأن أمير المؤمنين بكى حتى أنه أبكاني أثر فيه. يا أمير المؤمنين، قد سأل جدك العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة على مكة أو على الطائف أو على اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. نصيحة رسول الله لمين؟ لعمه. يا عمي، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. نصيحة لعمه وشفقة منه عليه. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، إني لست أغني عنكم من الله شيئا. ثم استأذن الأوزاعي أمير المؤمنين في السفر فقال له: أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبولها، والله الموفق. مش الموفق، والله الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. لا تخلني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول قوله الغير متهم في نصيحته. فقال له الأوزاعي: إن شاء الله. وأمر له بمال يستعين به على خروجه، فلم يقبل المال وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع لك نصيحتي بعرض من الدنيا. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده وودعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المؤمنين بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن سمعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية، فنسي الإمام وسلم من الركعة الثانية، فسبحت له ولم يسمع، فقمت لأكمل الصلاة، فدخل الإمام في الصلاة، هل أدخل معه؟ يجوز أن تدخل معه وتكمل الصلاة معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.